الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 43 من زاد المعاد. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، هذا صلاة الليل، فإذا سجد قام ذهب يده فقبضت رجليها، فإذا قام بسطتها بسطتهما. متفق عليه، هذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والمراد أولى مس من النساء الجماع. وعائشة رضي الله عنها استدلت بهذا الحديث على أن المرأة لا تقطع الصلاة، لكن استدلالها فيه نظر لأنها كانت نائمة ليست مارة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فنخنقه حتى سال لعابه على يده. كل هذا من العمل في الصلاة، حديث أبي الدرداء وغيره. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرة فسجد على الأرض ثم صعد عليه، حديث سهل بن سعد. متفق عليه، العمل في الصلاة. وكان يصلي إلى جدار فجاءت وهمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه يداريها، يفاعلها من المداراة وهي المدافعة، خرجه أحمد وغيره، وهو حديث ثابت في صحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. وكان يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الأخرى في الرواية ففرع بينهما، وهو في الصلاة، ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ففرع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. عمل يسير لم يؤدي إلى الانحراف الكلي عن القبلة، فليس بمبطل للصلاة، حتى ما يأتي ربما من جواز قتل الحية أو العقرب إذا كان قتله لهما وهو متجه إلى القبلة لا يبطل الصلاة. وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع، فمرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهن أغلب، ذكره الإمام أحمد وإسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن قيس أو أبيه على الروايتين، والغلام المذكور هو عبد الله أو عمر بن أبي سلمة والجارية زينب بنت أم سلمة. وكان ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن من طريق عطاء بن السائب وقد اختلط. وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد في سننه، سعيد بن منصور، عن ابن عباس رضي الله عنه قوله إن صح. وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتي فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي تنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. فذكره النسائي وأحمد، وهو حديث لا يثبت، واختلف أيضا في لفظ تنحنح أو سبح، ومدار على عبد الله بن نجي الحضرمي. قال البخاري فيه نظر وضعفه غيره، إذا قال البخاري في الراوي فيه نظر أي ضعيف جدا. ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. فهذا رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته، رواه المروذي ومهنا كما في المغني. ولا يرى النحنح مبطلا للصلاة. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه، وجاء أيضا عن أبي هريرة. وأمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود. ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة في حكم الصلاة في النعال، ذكر فيها قريب من 17 حديثا في هذه المسألة. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولما قيل له: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ قال: ولكلكم ثوبان، الحديث في الصحيح. وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا، هذا قنوت النازلة، وما يفعله الآن الشيعة والصوفية من القنوت في كل فجر محدث، اعتمدوا على حديث ضعيف لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما. ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت إلى آخره، ويرفع ذلك بذلك صوته ويؤمن عليه الصحابة دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا وبالكوفة نحو من 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر. قال أي بني محدث. رواه أهل السنن وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. وذكر البيهقي عن أبي مجلس قال صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، مع أن البيهقي شافعي، فقلت لابن عمر لا أراك تقنت، قال لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها، وإن جاز عليهم تضيع أمر القنوت فيها جاز عليهم تضيع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 6 مرات دائما مستمرا، بل يضع أكثر الأمة ذلك بل ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها، هذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفق. والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهر وأسر وقنت وترك. الصحيح أن كلمة جهر بالبسملة لا تثبت، إنما اعتمدوا على حديث أبي هريرة رواه عنه نعيم المجمر وهو ثقة، فبعضهم صححه من هذه الناحية وإلا فهي شاذة. ذكر الزيلعي في نصب الراية أنه خالف 800 راو من أصحاب أبي هريرة، وكان إصراره أكثر من جهره وتركه للقنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، فكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنوت. ولم يكن يختص بالفجر بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب، ذكره البخاري في صحيح عن أنس، وقد ذكره مسلم عن البراء، وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود. فكان هدي صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما يشرع فيها من الطول ولاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار، كما روي هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. وهذا في تفسير قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأما حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو حسنا، ولكن لا يحتج بعبد الله هذا، وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك فذكره. نعم صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والله لا أنا أقربكم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم ترك. فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون منسوخ وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالأحاديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة، بل من داوم عليه بدعة بلا شك ولا ريب، ولا فاعله مخالفا للسنة كما لا ينكرون على من تركه عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة ولا تاركا مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن. هذا في النوازل، أما مطلقا فلا. وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ودعاء القنوت ثناء ودعاء، فهو أولى بهذا المحل. وإذا جهر به الإمام أحيانا لا يعلمه المأمومين فلا بأس بذلك، فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة عند البخاري. ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين، وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع. بقي حول القنوت، لكن نكتفي الليلة بهذا ونكمل إن شاء الله.